وأن تحرم من الحج، ولكن هذا غير مراد. فقوله دع العمرة يعني دع أفعالها، بدليل أنه قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك العمرة لحجك وعمرتك. فيكون المراد بقوله دع العمرة أي دع إيش؟ أفعالها. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك. ظاهر هذا السياق أيضا أن الرسول هو الذي أمرها ابتداء، ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث، وهو أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، وألحت عليه حتى أذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي بعمره. ثم قال رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، يعني بعد أن قصروا الآن ماذا فعلوا؟ فعلوا ثلاثة أشياء: الطواف والسعي والحلق وتم الإحلال، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. يعني طافوا طوافا آخر أي بين بالبيت وبين الصفاء والمروة، هذا متعين لقولها وأما الذين جمعوا، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والحج جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني وهو السعي. وبهذا يتبين أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف عمرة طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد وهو سعي العمرة، استنادا إلى ما سيذكره جابر رضي الله عنه فيما يأتي إن شاء الله. نعم نكمل الفاضل. نعم ايش لا مان لا باقي الان دقيقه الا 14 ثانيه. نعم.
وحدثنا عبد الملك بن شعيب، وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة
فليحلل.
أنا عندي بالضم يا شيخ.
نعم.
من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحرت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وبعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
تسأل هل اشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح وماذا عليه؟ إذا حبس وحابس قبل المغادرة من بلده. إذا كان الإنسان لم يصل إلى المواقيت فهو بالخيار، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم. لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فإنه يكون محصرا ويجب عليه الفدية وإعادة النسك. أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه. ترى حر الله أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر.
سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي ترك أفعالها، أما هي فهي داخلة في الحج. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحبت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها.
هذا الحديث يفسر الذي قبله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر حديه. فظاهره أنه يبقى على عمرته، وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل. ولكن الحديث الذي بعده، السياق الذي بعده، يقول: قال: من كان معه هدي فليهدي بالحج مع عمرته. فدل هذا على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة يقال له: إيش؟ أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة.
هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي. فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج، فقيل في تخريجه إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج، ولم تعلم عائشة أنه نوى القران. وقيل إنه أحرم بالحج أولا، ثم قيل له: قل عمرة في حجه، فقرن بعد ذلك. وعلى هذا بنى من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول أنه أحرم بحج، أي أفرد أفعال الحج فقط. لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج، فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده. لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحر. إلا يوم النحر. نعم. على إيش؟ ما هو؟ إيه هذا هو ما قيل. هذا هو ما قيل، ولكن قيل أنه أمره أن يقول حج وعمرة قبل أن يحج. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. قالوا: فقول صلي وقل يدل على أن هذا قبل الإحرام، لأن الرسول أهل بعد أن صلى. نعم.
بارك الله فيكم. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الانتشار للمحرم بالنص بقول عائشة؟
اي نعم، وهو كذلك، لكن يمتشط برفق.
شيخ، لكن هل هذا مثلا بالنسبه لازاله الشعث والغبار؟
نعم.
ما يشكل عليه هذا الشيء؟
ما يشكل عليه، لا يشكل عليه، كما مر علينا في قصه ابن عباس والمسور. نعم. وابي ايوب، بين لهم ابو ايوب ان الرسول كان يفعل هذا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
في هذا السياق ما ليس فيما سبق منها، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. المراد بالموافاة هنا ليست المصادفة، يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة، ولكن المراد بذلك المقاربة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، يعني لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط. وقولها رضي الله عنها أدركني يوم عرفة وأنا حائض، سبق أنه أنها طهرت في ذلك اليوم، وقال لها لأن حل من عمرتي، لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي، وهذا ممتنع على الحال. وقولها رضي الله عنها فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصبة التي تسمى الآن الأبطح، ينزلون فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الليلة، أي في التحصيب في هذه الليلة، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هل إنه نزل فيها تعبدا وتنسكا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان، أو إنه نزل عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لخروجه وأيسر وليس من باب التعبد؟ فإذا قلنا بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصن، ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة، هل نزلها تعبدا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف، لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة، ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى، لأن منى منسك محل نسك بخلاف نمرة. فمن العلماء من قال إن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك، ولكنه من أجل الراحة. نعم.
وحدثنا
وقوله لم يكن بذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني زائد عن الواجب في الأصل، وإلا من المعلوم أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي. نعم.
متمسك من قال القارن له أن يتمتع، أنا الذي ساق الهدي له أن يتمتع.
إيش؟
مر معنا في شرح الزاد.
نعم.
الحنابلة أن من
الذي
ساق الهدي
هو
يتمتع،
نعم،
يطوف ويسعى ثم يقصر ولا
يحل
من
ينهي
الحناب.
لا ولا يقصر، ما يقصر
ولا يقصر.
لا
هل متمسكتم الحديث الذي مرنا أنا؟
أي لكن بينا لكم وجهه. أقول بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة، ولا وجه له، لأن كيف يكون متمتع وهو لا يحل؟ أين المتعة؟
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة، لا نرى أو لا نرى إلا الحج.
ما عندنا أو لا نرى، عندك أو لا نرى؟
هي مشكولة النون بالفتح والضم.
لا ما أنا عندي لا نرى وعليها حركتان فتحة وضمة.
أي نعم هو كذلك في مثل هذا يا شيخ،
في مثل هذا نقول بفتح النون وضمة
وتقرأ،
أما نقول أو لا نرى نظن هذا شك من الراوي.
أي نعم شك من القارئ.
لا تصرف من القارئ. نعم.
لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب.
حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أنهم كانوا حجوا مع الناس على الإبل، وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة، فالمتمتع منهم حل ولبس ثياب، والمفرد لا يحل حتى ينحر حتى يوم النحر، فتعب الذين لم يحل تعب من البقاء على الإحرام، فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله: هل يمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم؟ قال: نعم يمكن، لكن عليكم الهدي أو الصيام إن لم تستطيعوا. قال: ما في مانع، نهدي ونصوم ولكن نستريح. وهذا يدل على الحكمة، يعني هذا الذي حصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضا، وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع، وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل به الراحة والتمتع لما أحل الله. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي، لأنه في الحقيقة ما تمتع، إذ أن التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى، والبل السببية وإلى للغاية، وهذا يدل أن بينهما إيش؟ تمتعا ووقت، نعم، أن بينهما وقتا يتمتع فيه، وهذا لا يستقيم إلا في من كان متمتع، أي في من كان محرما بالعمرة ثم يحل منها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران. نعم، أنا ما ودي نكثر الحديث، واحد له ألفاظ متعددة، كل لفظ نقف عنده ما نسيها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فستي، يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. حدثنا
هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق نتكلم عليها. قول حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها. سرف اسم موضع قريب من التنعيم، يعني أنهم شارفوا على مكة. وقولها حضت، هذه جواب الشرط، فدخل وأنا أبكي، فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحب، كما أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره. فسبب البكاء إما فوات محبوب وإما حصول مكروه. وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب، كما بكى أبي بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال أوسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه. قالوا هذا بكاء من الفرح. فأسباب البكاء متعددة. وقوله أنا فستي تقول يعني الحيضة، فيه دليل على فائدتين لغويتين. الفائدة الأولى جواز إطلاق النفاس على الحيض، لأن أفصح الخلق تكلم بذلك. والثاني أن الأكثر والأغلب في لسان العرب أن النفاس غير الحيض، ولهذا احتاج إلى أن تفسر يعني الحيضة. أفهمتم؟
نعم.
طيب، أما إذا قل حيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس، ومن فوائد الحديث أيضا أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر، وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل، لقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه، وهو التسلية، تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان، فإنه إذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الألم. وجه التسلية عقيل. إيش؟ نعم، أنه قال إن هذا أمر، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاصا بك. ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به، فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني العادة إذا أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به، لكن أهل النار لا ينفعهم هذا، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض تفعل كل الأنساك، الوقوف بعرفة وبمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وغيرها، لكن لا تطوف بالبيت. وهنا لم يذكر السعي، ولكنه قد جاء ذلك في رواية مالك رحمه الله في الموطأ، قال ولا بين الصفا والمروة. وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت إنها لم تطوف بين البيت ولا بين الصفا والمروة، وهذا أمر معلوم، لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. منها اشتراط الطهارة للطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي البيت حتى تغتسل، ولم يقل حتى تطهري من الحيض، فدل هذا على أنه لا بد من الطهارة للطواف، وهذا هو الذي عليه الجمهور أن الطواف لا بد فيه من الطهارة. ولكن من أي شيء، من أي طهارة؟ هل هو من الطهارة الكبرى كطهارة الحيض وطهارة النفاس، أو من الطهارة الكبرى والصغرى؟ هذا محل خلاف. الجمهور على أنه من الطهارتين جميعا، وأنه لا يصح طواف البيت إلا بوضوء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف. واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هذا إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. ويحتمل عدة احتمالات، أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشبه ذلك، لا أنه يشترط له ما يشترط للطهارة للصلاة، ولهذا قال إلا أن الله أباح فيه الكلام، مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة. وهذا مما يدل على أن الحديث ليس لا يراد به عموم، حتى وإن كان نعم حتى وإن كان عن ابن عباس، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صح. ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك، بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضأ. لكن كوننا نجعل ذلك شرطا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا، يعني مثل لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدث بريح أو ببول أو بغيره، ثم خجلت واستمرت في الطواف، ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها وبعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول إنه حصل لها كذا، فإن الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لها إن طوافك لم يصح ولا بد أن ترجعي بما بقي من إحرامك إلى مكة لتطوفي. أما في حال السعة فلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي أن يطوف بلا وضوء. ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الهدي أضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر، وإنما أطلق على الهدي أضحية لأنه يذبح في ضحى يوم العيد. وأما من ذهب إلى أن هذا إلى أن في هذا دليل على أن الحاج يضحي ففيه نظر، لأنه لو كانت الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يقبلها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيتعين أن يحمل قول ضحى أي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد يوم العيد ولم يتأخر في ذلك. ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان مطالب بأن يهدي بأن يهدي أقول هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه؟ الجواب لا، لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن سائر. نعم لا بأس، لا بأس أن يفعل، فإن أجازت صح. نعم
لو قيل أن هذا نسك وعبادة،
نعم،
وأن الزوجة كونها تبذل مالها أكثر تعبدا،
نعم،
فقيل لهن فعل الرسول أن يستأذنهن يعني ولا
فعلهن؟ ما لا شك أنهن سيأذن بذلك، أمر معلوم. نعم صالح،
ما وجه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لقضية الطهارة من الحيض بارك الله؟
هذا الحديث، هذا الحديث
يعني مثلا هل رأى فيها إذا كان عليها تأخير للرفقة أو لمن؟
لا هذا شيء ثاني، نتكلم عن حال السعة. أما إذا قدر أن المرأة حائض ورقتها لن يتأخر من أجلها ولا يمكن أن ترجع، فهذه لا شك أن قوله هو الصواب في أنها تستثفل بثوب وتطوف للضرورة. نعم ثلاثة انتهى. نعم.
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي
الماجشون يقول عندي بالحاشية معرق معرق ما كون ما كون عبيد الله موجود ايش ايش معنى ما كون قمر يكون لا دعنا من اللي بالكتاب اللي عندكم انتم بلغتكم المهم يقول عندي ان ما كون يعني يشبه القمر ها المقمر ما مع المقمر ولا الشون
لا كون يعني ما كون في يقال البدر ميكاني يعني المقمر
يعني بدر غريب سبحان الله
نعم. يعني كان جميلا وسيما
هذا هو الظاهر ظاهر انه كان جميلا نعم
عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لولدت أني لم أكن خرجت العام قال مالك قال مالك
مالك
نعم قال مالك لعلك نفستي قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفض قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا
ظاهر أن معنى قولها طهرت أي صرت طاهر بدليل أنها طهرت في يوم في يوم عرفة نعم.
فقلت ما قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كان
هذا مما يؤيد ما ذكرنا ضحى عنهن بالبقر أن المراد بذلك الهدي لكنه ذبحه ضحى
فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا.
الله
أقرأ يا شيخ. وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسر فحظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث المارشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال ومالك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزق.
نعم في هذا اللي قلت سمعت بالعمرة بس
فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال ومالك؟ قلت لا أصلي.
عندكم هذه؟ اي زين يقول عندي إيه هذا موجود نسخة ثانية فمنعت العمرة. نعم
فمنعت العمرة
مكتوبة النسخة الثانية نسخة لا إيه النسخة الثانية اكتبوها. نعم نعم شو يقول؟ نعم
فمنعت
أنا عندي هذا قال وهو الصواب انتهى نووي وهو لفظ البخاري
وأنا
منعت
كذا عندي.
طيب
فمنعت العمرة. قال ومالك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجتي حتى
في هذا الحديث زيادة على ما سبق من التسجية فيها الترجية أيضا فعسى الله أن يرزقك إياها وهذا يحتمل أن المراد يرزقك إياها بالثواب والأجر ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنها سوف تلح على طلب العمرة حتى يحصل لها ذلك.